وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضواني أقدم لحضراتكم أولى النشرات الأخبارية لهذا الصباح وفي عناوينها: طهران تدعو واشنطن لاتخاذ قرار العودة للاتفاق النووي بالتنفيذ الفعال للالتزامات النهائية ورفع الحظر. نصر الله يندد بحذف عشرات المواقع الإعلامية لدول تضامنت مع الشعب الفلسطيني في معركة سيف القدس. وروسيا تهدد باستخدام كل ما يتوفر لها من الوسائل بما فيها العسكرية لضمان أمن حدود الدولة. أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى التفاصيل. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن على أمريكا أن تتخذ قرارها وتعود إلى الاتفاق النووي برفع إجراءات الحظر غير القانونية والتنفيذ الفعال لالتزاماتها النهائية. وأكد سعيد خطيب زادة ردا على تصريحات وزيري الخارجية الفرنسية والأمريكية أن إيران لم تنسحب من الاتفاق النووي كي تعود إليه، مضيفا أن واشنطن هي من يتعين عليها اتخاذ قرار العودة وليس إيران. وتابع يقول: يمكن التوصل إلى اتفاق في فيينا في حال اتخذت واشنطن قرارا بتنفيذ التزاماتها النووية ورفع الحظر، ولن ينتظر عودة إيران إلا بعد تحققها من ذلك. أكد سفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا أن مطالبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران بتمديد التفاهم الثنائي لمواصلة عملية الإشراف المشروطة لمنشياتها النووية أمر خارج التزامات إيران. وقال كاظم غريب أبادي أن أساس التفاهم الفني المشترك بين الوكالة وإيران والذي كان أمده 3 أشهر جاء لتسهيل المفاوضات السياسية والمساعدة في نجاحها وليس إلزام إيران بتطبيق مطلب الوكالة. وأضاف أن عدم تمديد إيران لهذا التفاهم واكتفائها بتسجيل البيانات لشهر آخر تم في إطار قرار سياسي ولا يمكن للوكالة اعتباره حقا لها، مشددا على أن ما تعهدت إيران بتنفيذه هو التزامات الوقائية وحسب. أعرب مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف عن أمله بتمديد التفاهم التقني بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الرقابة في المنشآت النووية الإيرانية. وأكد أوليانوف أن الوكالة الدولية لم تستلم ترخيصا من قبل الجمهورية الإسلامية حتى الآن بشأن استمرار التفاهم المؤقت حول الرقابة على البرنامج النووي الإيراني. يذكر أن طهران أوقفت التزاماتها الطوعية في إطار الاتفاق النووي ومن ضمنها البروتوكول الإضافي بسبب عدم وفاء الأطراف الأخرى في الاتفاق، وقفا لقانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر. وفيما تنتظر أطراف محادثات فيينا بدء الجولة 7 من المحادثات الخاصة بإحياء الاتفاق النووي، أكدت طهران وبعد ختام الجولة 6 أنه تم التوافق بشأن الخلافات المهمة، وما تبقى فإنه بحاجة إلى قرار سياسي أكثر من حاجته إلى التفاوض. المزيد في التقرير التالي.
فيما تنتظر أطراف محادثات فيينا بعد الجولة 7 من المحادثات الخاصة بإحياء الاتفاق النووي، أكدت طهران وبعد ختام الجولة 6 أنه تم التوافق بشأن الخلافات المهمة، وما تبقى فإنه بحاجة إلى قرار سياسي أكثر من حاجته إلى التفاوض. ورغم ادعاء الولايات المتحدة أن التوصل لاتفاق في المحادثات لا يزال واردا، إلا أنها تعتبر أن الانقسامات لا تزال قائمة. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان في باريس، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن عودة واشنطن إلى الاتفاق ستكون صعبة في حال طال أمد المفاوضات.
لدينا خلافات جدية مع إيران فيما يتعلق بالامتثال المتبادل لخطة العمل المشترك الشاملة. ستعود فرقنا للجولة 7 من المفاوضات غير المباشرة في الأيام المقبلة. سنرى ما إذا كان بإمكاننا تجاوز الخلافات. سوف نصل إلى نقطة حيث سيكون من الصعب جدا العودة للمعايير التي حددها الاتفاق.
ننتظر من السلطات الإيرانية أن تتخذ القرارات الأخيرة للسماح بإحياء سريع وكامل للاتفاق. كان هناك تقدم حقيقي ونحن الآن ننتقل إلى المرحلة الأصعب. إنها بحاجة إلى قرارات شجاعة وقوية من قبل السلطات الإيرانية الجديدة.
وكان مسؤول رفيع المستوى في وزارة الخارجية الأمريكية أكد أن هناك خلافات عميقة بين واشنطن وطهران، وأشار إلى أنه إذا لم يتسنى تجاوز هذه الخلافات فستضطر واشنطن لإعادة النظر في النهج الذي تتبعه، لافتا إلى أن بلاده أجرت مناقشات مفيدة مع روسيا بشأن الاتفاق النووي. وأكد مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أنه إذا كررت الولايات المتحدة أخطاءها فأن رد إيران سيكون أشد قسوة هذه المرة، داعيا واشنطن لأخذ العبرة من التجارب السابقة. وتؤكد إيران قبل أي اتفاق على حقها في رفع جميع أنواع الحظر المفروض عليها والتأكد من ذلك إجرائيا.
إلى لبنان، حيث ندد الأمين العام لحزب الله بحجب أمريكا لوسائل إعلامية محسوبة على محور المقاومة، مؤكدا أن القرار يقدم دليلا على زيف ادعاءات الإدارات الأمريكية. ودحض السيد حسن نصر الله المزاعم الأمريكية حول وجود دور معطل للحزب شأن تسليح الجيش اللبناني، مستشهدا بتعاطي الحزب مع الجيش كجزء من المعادلة الذهبية لأمن البلاد، بل الضمان الحقيقي لسيادته ووحدته. ولفت إلى أن هدف أمريكا وتحريض جمهور المقاومة، وإلا فهي تخشى من أن يحتل الجيش موقعا حقيقيا في مواجهة إسرائيل. وتطرق إلى محاولات الأمريكيين رهن الملف اللبناني بالمفاوضات مع إيران، وقال أن إيران تؤكد أنها لا تفاوض بالنيابة عن أحد. استمع إلى حديث السيد نصر الله فيما يخص حجب أمريكا وسائل إعلام محسوبة على محور المقاومة.
لابد من التوقف أمام خطوة الإدارة الأمريكية الأخيرة في مصادرة أو السيطرة، يعني حذف منع عشرات المواقع الإلكترونية التابعة لعشرات وسائل الإعلام في دول المنطقة. وليس من باب الصدفة أن هذه المواقع كلها تتبع لجهات ولوسائل إعلام كان لها دورها الكبير وتضامنها العالي مع الفلسطينيين في معركة سيف القدس الأخيرة، لها موقف من المشروع الصهيوني والكيان الصهيوني، لها موقف من الهيمنة الأمريكية على المنطقة، لها موقف من الفتنة، لها موقف من الإرهاب والإرهاب التكفيري على وجه التحديد. والملفت أن بعض هذه الوسائل الإعلام هي دينية بحتة لا تتدخل في الشأن السياسي، تم ضمها أيضا إلى هذه اللائحة. على كل هذا الأمر هو يكشف مجددا، يقدم دليلا إضافيا لشعوبنا ولشعوب العالم ولأحرار العالم حول الادعاءات الزائفة للإدارات الأمريكية المتعاقبة التي تدعي الحرية والدفاع عن الحرية وحرية التعبير وحرية الرأي وحرية المعتقد وما شاكل. هذه كلها أكاذيب وأضاليل وادعاءات باطلة، وكل يوم الإدارات الأمريكية المتعاقبة كانت تقدم دليلا جديدا على زيف هذه الادعاءات. وفي نفس الوقت نجد أن وسائل الإعلام التابعة لأنظمة ديكتاتورية ولأنظمة إرهابية ولجماعات إرهابية لا تمس في الحد الأدنى، لا تمس إن لم تكن تحظى بالدعم والرعاية والمساندة من قبل الإدارة الأمريكية. على كل لا يسعنا أمام هذه النقطة سواء نعبر عن إدانتنا وعن تنديدنا بهذا العدوان الأمريكي الإعلامي على وسائل إعلام تنتمي كلها أو بأغلبها إلى ثقافة المقاومة ومحور المقاومة، في معركة كم الأفواه، في معركة تغييب الوعي، في معركة إبقاء الفضاء مفتوحا للتدجيل والتضليل والتزوير والتحريف وسد الفضاء أمام كل كلمة تريد أن تبين الحقيقة لرأي العام ولشعوب الأمة.
ورفضا للقرصنة الأمريكية وسياسة تكميم الأفواه التي تمارسها إدارة البيت الأبيض الأمريكي ضد مجموعة من المواقع الإعلامية التابعة لمحور المقاومة، نظمت جبهة الإعلام المقاوم في لبنان لقاء تضامنيا وداعما لحرية الرأي والتعبير عن قضايا الأمة وحقها المكفول قانونيا بالوصول إلى المعرفة وحرية الرأي والتعبير. المزيد في التقرير التالي.
رفضا للقرصنة الأمريكية وسياسة تكميم الأفواه التي تمارسها إدارة البيت الأبيض الأمريكي ضد مجموعة من المواقع الإعلامية التابعة لمحور المقاومة ومن بينها موقع قناة العالم، نظمت جبهة الإعلام المقاوم في لبنان لقاء تضامنيا مستنكرا وداعما لحرية الرأي والتعبير عن قضايا الأمة وحقها المكفول قانونيا بالوصول إلى المعرفة وحرية الرأي والتعبير.
بدل أن يكون هناك من مدعي الديمقراطية الأمريكيين موقف من العدوان على اليمن يقفلون التلفزيون اليمني، بدل أن يكون هناك موقف من النظام المستبد في البحرين المستبد على شعبه والظالم لشعبه يقفلون قناة المعارضة البحرينية، بدل أن يتراجع الأمريكي عن دوره التخريبي في العراق يقفل القنوات العراقية المؤيدة للحشد الشعب والمقاومة وأيضا لقنوات إيرانية ومنها قناة العالم.
هذه العقوبات هي فخر لقنواتنا ومواقعنا، وهي إشارة دعوة للبدء بإيجاد البدائل التي تتيح الاستمرار.
اللقاء حضره حشد من الشخصيات السياسية والإعلامية والفعاليات النقابية والإعلاميين في بيروت، واعتبر المشاركون أن ديمقراطية أمريكا المزيفة باتت مكشوفة للجميع وأن الإجراء الأمريكي شكل فشلا في إسكات صوت الحق وعجز عن المواجهة بالكلمة والصورة.
هذا يؤكد على أن هذه الإدارة إنما هي ترفع شعارات زائفة، ولكن في المضمون هي تستمر بنفس الصلف وبنفس الأسلوب الأمريكي الذي يكيل بمكاييل متعددة فيما يخص حقوق الإنسان والحريات العامة وغيرها.
هذه الخطوة تؤكد على عدة أمور. أول شيء أنه هذا الإعلام زعج الإمبريالية وزعج الصهاينة، وبالتالي نحن نهنئ هذا الإعلام الذي يعاقب، هذا دليل أنه على حق.
وفي خطوة تعسفية أقدمت الإدارة الأمريكية على حجب نحو 36 موقعا تابعا لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية وبينها مواقع قناة العالم والمسيرة وفلسطين اليوم.
خطوة أمريكية إن دلت فإنها تدل على مدى تأثير الإعلام المقاوم بكشف الحقائق التي دأبت الإدارة الأمريكية أعوانها على طمسها، كاشفة في الوقت نفسه زيف الديمقراطية المزعومة.
بعد حادثة المدمرة البريطانية التي خرقت الحدود الروسية قبالة القرم، تعهدت موسكو باستخدام كل ما يتوفر لها من الوسائل بما فيها العسكرية لضمان أمن حدود الدولة. واتهم نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في تصريحات للصحفيين بريطانيا وأمريكا بمحاولة تشويه الحقائق حول حادثة المدمرة، قائلاً إنهم يحاولون التسبب فعليا في نشوب نزاع ما يتناقض تماما مع أعراف القانون الدولي. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. طهران تدعو واشنطن لاتخاذ قرار العودة للاتفاق النووي بالتنفيذ الفعال للالتزامات النهائية ورفع الحظر. نصر الله يندد بحذف عشرات المواقع الإعلامية لدول تضامنت مع الشعب الفلسطيني في معركة سيف القدس. وروسيا تهدد باستخدام كل ما يتوفر لها من الوسائل بما فيها العسكرية لضمان أمن حدود الدولة. أشكروا حسن إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إيران مع أهل محضرية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعزائنا المستمعين، معارضة رجال الدين في إيران للائحة قانون جمعيات المدن والمحافظات تعتبر فصلا جديدا في تاريخ هذا البلد المعاصر، ومرحلة جديدة من مراحل الجهاد ضد كل أشكال الظلم والاستبداد الشاهنشاهي، حيث أجبرت الجماهير المسلمة في إيران بقيادة العلماء وفي مقدمتهم سماحة الإمام الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية رضوان الله تعالى عليه النظام البهلوي البائد على التنازل عن مواقفه حيال تلك اللائحة. وهكذا حققت تلك الجماهير أول نصر لها ضد نظام الشاه بعد الانقلاب العسكري الذي وقع في 19 آب من عام 1953 ميلادي ضد حكومة الدكتور محمد مصدق، والذي قاده الجنرال أردشير زاهدي أحد أعوان الشاه تحت مظلة أمريكية.
وبعد هذه المقدمة، تعالوا أيها الأخوة والأخوات لنتابع أحداث إيران السياسية اعتبارا من عام 1963 ميلادي. ففي الأيام الأخيرة من شهر يناير كانون الثاني من العام المذكور، قررت حكومة الشاه محمد رضا بهلوي إجراء استفتاء شعبي حول المبادئ الستة التي طرحتها في إطار ما أسمته بالثورة البيضاء. وقد جوبها هذا المشروع أيضا بمعارضة رجال الدين وفي مقدمتهم الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، ذلك لأنه كان يتعارض ومبادئ الدستور الإيراني، خصوصا وأن الثورة البيضاء للشاه لم تكن إلا مناورة سياسية مقترحة من قبل ساسة البيت الأبيض بغية امتصاص النقمة الجماهيرية بعد تردي الأوضاع في إيران سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وفي ذلك الوقت أصدر الإمام الخميني رحمه الله بيانا أشار فيه إلى استبداد وديكتاتورية الحكم البهلوي، وأكد أن أي استفتاء شعبي لابد أن يجرى في أجواء حرة وبعيدا عن كل أشكال الضغط والتهديد والإرعاب والإغراء والترغيب، وأن مثل هذه الأجواء، وكما أوضح سماحته في بيانه آنف الذكر، لم تكن تتوفر وقت ذلك في إيران.
وفي قبال موقف الإمام الخميني، اتخذ الشاه إجراء سياسيا كان يتصور أنه سيوصله إلى هدفه، حيث توجه إلى مدينة قم المقدسة مركز الحوزة العلمية من أجل كسب علماء الدين إلى جانبه، لكنه فشل في مسعاه هذا فشلا ذريعا، حيث لم يحظى باستقبال الجماهير ورجال الدين، الأمر الذي أغضبه وحدى به للانتقام. وبالفعل قام جلاوزة الشاه بالهجوم على المدرسة الفيضية، كبرى المدارس الدينية في مدينة قم المقدسة، وانهالوا على طلاب العلوم الدينية ضربا. وإثر ذلك خرجت جماهير الشعب الإيراني المسلم في مظاهرات معادية للنظام البهلوي في كافة أنحاء إيران، لا سيما في مدينتي طهران وقم المقدسة. وقد أدخلت هذه المظاهرات الرعب والخوف في قلوب أعوان الشاه الذي أعلن الأحكام العرفية في العاصمة بغية الحؤول دون تفاقم الأوضاع السياسية، بيد أن جماهير الشعب المسلم ما كانت تخشى إرهاب الحديد والنار، ولذلك استمرت في مظاهراتها، ومن بين تلك المظاهرات مظاهرة قام بها طلاب جامعة طهران. أما الآن فنطوي صحف التاريخ ونغادر عالمه متوجهين صوب دنيا الحضارة والتي سندخلها بعد قليل، فكونوا بصحبتنا.
أعزائنا المستمعين، مسجد سبز ميدان أي الساحة الخضراء من المساجد الأثرية الجميلة العائدة إلى العهد الصفوي والواقعة في مدينة أوسكو بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران، يحكي بلسان الصمت البليغ روائع ما توصلت إليه العمارة الإيرانية في زمن الدولة الصفوية وتركت آثارها الثمينة كمساجد ومضايف وجسور في كافة نواحي إيران الكبيرة.
وهذا المسجد يفتقر إلى لوح يشخص تاريخ بنائه بشكل دقيق، لكنه مذكور في عدة مواضع في النصوص القديمة، ويرجح أن يكون تاريخه نظرا لأسلوبه المعماري وأطواقه وقبابه عائدا إلى العهد الصفوي. وللمسجد من جهة الشمال إلى الجنوب 5 صفوف من القباب الصغيرة، وله من جهة الشرق إلى الغرب 3 صفوف من هذه القباب الصغيرة، وتنهض هذه القباب على أعمدة حجرية تتكون من قاعدة وإسطوانة، ولرواق المسجد 15 بابا تصعد إلى القباب الصغيرة مثبتة في الأعمدة الحجرية المبنية من الجرانيت. هذا وأن من الأبنية التاريخية المهمة الأخرى في مدينة إسكو حمام نوبر وبعض المنازل، وهي تركات تعود لزمن الدولة القاجرية، ومسجد بني هاشم العائد للعهد الزندي.
أيها الأخوة والأخوات، من بين الآثار القيمة التي تركتها العهود المختلفة ذكريات حضارية طيبة في محافظة بوشهر على ساحل الخليج الفارسي، يتألق بناء مدرسة جولستان رغم حداثته النسبية ليرسم صورة صادقة عما كانت عليه المدارس الإيرانية في تلك الناحية قبل حوالي 200 عام. ويقع بناء مدرسة جولستان في محلة دهدشتي بمدينة بوشهر، ويعد بتاريخ العائد إلى 200 عام من أول الأبنية في النسيج القديم للمدينة.
وتعرف هذه المدرسة أيضا باسم أرك، وكانت لفترة مقرا لحاكم بوشهر، وفي عام 1943 تحولت إلى مؤسسة تعليمية. وهذه المدرسة مسجلة في لائحة الآثار الوطنية الإيرانية برقم 2659، ولها باب خشبي كبير من نوع الصاج، وهو ما يزال سليما وجذابا.
أعزائنا المستمعين، رغم مرور 11 مرحلة من مراحل التنقيب في تل هكمتان الأثري بهمدان غرب إيران، والذي يعد من أندر المواقع الأثرية الكبيرة في العالم، ما تزال الهوية الأصلية لهذا الموقع غير معروفة. وعلى الرغم من أن اكتشافات السنوات الماضية تدل على استمرار سكن الإنسان لهذه المنطقة في عصور الميديين والأخمينيين والسلوكيين والبارتيين والساسانيين والعصور الإسلامية، إلا أن تعيين تاريخ دقيق لهذه المنطقة ما زال غير ممكن.
ويقال أن اكتشاف لوح واحد يجعل من الممكن الكشف عن هوية بناء هذه المدينة القديمة وعهد بنائها. وقد كانت هذه المدينة بحيث يشكل كل بيت فيها أبعاد 17.5 في 17.5 متر، وهي بيوت تستقر على جانبي معابر بشكل صفين. هذا ولمدينة هجمتان الأثرية سور ضخم بارتفاع 12 مترا وقطر 9 أمتار في شمالها، وهو دليل على الأهمية العسكرية للمدينة.
ويربط هذا السور بين المدينة والسهل، وقد دلت البحوث والدراسات أن في باطن السور الضخم كانت هناك ممرات بعرض 2 متر يستعملها الجنود للتنقل داخل وخارج المدينة لكي يأخذوا مواقعهم الحراسية. ونظرا لوجود أبنية محكمة، يحتمل أن تكون هجمتان من المدن التي شهدت في الماضي حملات عديدة من قبل الأعداء.
ويقول أحد خبراء الآثار في إيران، إذا ما تم اكتشاف لوح يفيد أن هذه المدينة العجيبة هي من تشييد الميديين، فيمكن الاستنتاج أنها كانت تخوض حروبا مع دولة الأشورية، والتي كانت لها صراعاتها التقليدية مع الميديين. هذا ومن الجدير بالذكر أن فريقا من الخبراء يعمل حاليا في الكشف عن مزيد من الغرف والمعابر والأبنية في هذه المدينة التاريخية.
من أخبار الآثار. مستمعين الأفاضل، تم أخيرا ترميم جزء من أبراج وأسوار بسطام التاريخية العائدة للعهد الصفوي وما قبله، والذي تعرض للتخريب إثر السيول في السنوات الأخيرة. وقد تم ترميم 30 مترا من الأسوار وزيادة ارتفاع بعض أجزائها المنهارة، حيث أفاد مدير دائرة التراث الثقافي بمحافظة سمنان أن الأجزاء المنهارة رممت بعد إعداد مواد البناء طبقا لنماذج أصلية.
وجاء في تقرير للعلاقات العامة لمنظمة التراث الثقافي أن الأبراج والأسوار التي كانت في الماضي تحافظ على مدينة بسطام أمام هجمات الأعداء كانت تضم 30 برجا صغيرا وبوابتين، وفي الحال الحاضر بقي منها في المناطق الشمالية والشرقية من المدينة 10 أبراج و250 مترا من السور بقطر 4 أمتار وارتفاع 8 أمتار. جدير بالذكر أن مدينة بسطام تقع على بعد 6 كيلومترات شمال مدينة شهرود، حيث تضم آثارا تاريخية عديدة، منها مرقد السيد محمد من أبناء الإمام الصادق عليه السلام، وقبر ومسجد بايزيد البسطامي، ودهليز الجايتو، والمنارة السلجوقية، والمسجد الجامع، وإيوان السلطان محمد خدابند وغيره.
مستمعينا الأفاضل، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج إيران معالم حضارية. شكرا وإلى اللقاء.
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا قلبا
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا
الغفور وتوحدنا شعورا
حين أرضينا الغفور وتوحدنا شعورا
همس النجم لنجم إن في الأرض لنورا لنورا
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا
غب عن ناظري فالأسى يسطو علي
غب عن ناظري فالأسى يسطو علي
انت غب عن ناظري فالأسى يسطو علي ترسم الأحزان فصلا ترسم الأحزان فصلا دامعا من مقلتي
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا القلبان قلبا
والنائبات وعلى رغم الشتات والنائبات دعوة في ظهر غيب لك مني في صلاتي في صلاتي
قد رضينا الله ربا وفرشنا الدرب حبا نحن في الله التقينا فغدا قلبان قلبا قلبا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
الإنتاج الإيراني ومحور التنمية
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات في كل مكان سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته سنتحدث في هذه الحلقة من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية عن علاقات إيران الاقتصادية مع البلدان الواقعة إلى الشمال الغربي منها وهي تركيا وأذربيجان وأرمينيا نرجو منكم متابعتنا مستمعينا الكرام، استنادا إلى نظريات علم الاقتصاد، تعتبر إقامة العلاقات التجارية مع البلدان المجاورة ميزة بسبب انخفاض النفقات التجارية. ومن سياسات إيران الاقتصادية توسيع العلاقات الاقتصادية مع البلدان المجاورة لها، حيث خصصت جمهورية إيران الإسلامية في العام 2018 أكثر من 50% من صادراتها للبلدان التي تشترك معها بحدود برية ومائية. وتتمتع جمهورية إيران الإسلامية بسبب موقعها الجيوسياسي ومجاورتها ل15 بلدا بأهمية كبيرة في عالم التجارة، خاصة وأن وجود المشتركات التاريخية والثقافية بينها وبين البلدان المجاورة لها يؤدي إلى تعزيز التعاملات الاقتصادية. ولذلك فإن توسيع العلاقات الاقتصادية مع بلدان الجوار مطروح بين مسؤولي البلد باعتباره استراتيجية ذات أولوية. والموقع المتميز والاستراتيجي لإيران والبلدان المجاورة لها يستتبع المصالح المتبادلة لجميع بلدان المنطقة. ومن شأن العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين إيران وجيرانها في المجالات المختلفة أن تكون في المجالات المختلفة من تبادل البضائع والخدمات وتحويل البضائع ومواصلات الشحن والنقل والتعاون المالي والنقدي والمصرفي والتأمين وفي استخدام الأسواق الواسعة في كلا الجانبين. ولكل بلد الخصوصيات الاقتصادية الخاصة به والتي تعتبر من مزاياه. وجمهورية إيران الإسلامية بدورها وكأي بلد آخر تقيم العلاقات الاقتصادية مع البلدان المجاورة على أساس هذه الخصوصيات. وعلى سبيل المثال ونظرا إلى العقوبات المفروضة من قبل أمريكا على الاقتصاد الإيراني، تعتبر تركيا طريقا مناسبا لتحويل البضائع وتصدير الطاقة بسبب موقعها الجغرافي الاستراتيجي وكونها ممرا بين جنوب غرب آسيا وأوروبا. وهناك حدود مشتركة تربط إيران مع جارتها تركيا في الشمال الغربي تبلغ حوالي 500 كيلومتر، يقول السيد بيدرامي سلطاني نائب رئيس غرفة تجارة إيران في تحليل له للعلاقات الاقتصادية بين إيران وتركيا. إيران وتركيا بلدان كبيران ومهمان في المنطقة ولهما تأثير لافت في اقتصاد بعضهما البعض، وتمثل إيران الجسر بين جنوب شرق آسيا وغربها وبين آسيا الوسطى، وتركيا هي الجسر الرابط بين غرب آسيا وأوروبا. وكلا البلدين يتمتع بموقع جيوستراتيجي خاص، كما أنهما يتقاربان في عدد السكان. وهناك علاقة اقتصادية لافتة وواسعة بين إيران وتركيا بسبب الجوار، هذا في حين أن إمكانية النمو تفوق المتوقع نظرا إلى حجم الأسواق في البلدين والخصائص الجغرافية. وهذان البلدان يتبادل اقتصاداهما التأثير والتأثر إلى حد كبير بسبب حجم العلاقات الاقتصادية الواسعة بينهما، وهذه التأثيرات ثنائية. فتركيا معتمدة على إيران إلى حد كبير فيما يتعلق بتأمين الغاز. جدير ذكره أن حاجة هذا البلد إلى الطاقة باقية وبعيدة الأمد. وفي المقابل فإن تركيا وبسبب وقوعها في طريق إيران إلى أوروبا يمكنها أن تؤثر على تجارة تركيا مع القسم الأوروبي من آسيا الوسطى، كما أن إيران يمكن أن تؤثر في تجارة تركيا مع بلدان آسيا الوسطى وأفغانستان. تستمعون إلى إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتتابعون برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. موضوع حلقة اليوم: علاقات إيران مع البلدان المجاورة. مستمعين الأحبة، ويتمثل أهم نوع من علاقات إيران الاقتصادية مع تركيا والذي يعد مهما لتركيا من الناحية الاستراتيجية في مجال الطاقة. فجمهورية إيران الإسلامية وهي واحدة من مؤمني الغاز الطبيعي والنفط الخام لتركيا، وإيران وتركيا هما من أعضاء منظمة تعاون منطقة إيكو ومنظمة دي ثمانية. وحسب الإحصائيات الرسمية لعام 2019 فقد كان حجم التجارة الخارجية الثنائية بين إيران وتركيا يبلغ حوالي 11 مليار دولار، وكان مستوى الصادرات النفطية وغير النفطية لإيران إلى تركيا يبلغ 7.5 مليارات دولار. ومن بين البضائع التي قامت إيران بتصديرها إلى تركيا خلال السنوات الأخيرة المواد النفطية والمشتقات البتروكيميائية والمحاصيل الزراعية مثل البطيخ والتمور واللوز والفستق والجوز والسكر والتجهيزات الإنشائية والمواد المطهرة والصحية وجلود الدباغة والحديد الخام والألمنيوم والنحاس. وتعد جمهورية أذربيجان من البلدان الأخرى المجاورة لإيران، وتقع إلى الغرب من بحر الخزر والشمال الغربي من إيران. والسياسة الخارجية لجمهورية إيران الإسلامية فيما يتعلق بأذربيجان تتبع السياسة العامة لإيران في منطقة آسيا الوسطى والقوقاز، وهي سياسة قائمة على التعاون الشامل باتجاه صنع الثقة والسلام الثابت والاستغلال العادل للموارد الطبيعية والسعي من أجل إيجاد منطقة تتمتع بالثبات، علما أن جمهورية أذربيجان كانت حتى العام 1828 جزءا من النطاق الحضاري لإيران، وقد انفصلت عن إيران منذ ما يقرب من قرنين حسب معاهدة تركمانشاي، وتم التنازل عنها إلى روسيا القيصرية. وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي أعلنت هذه الجمهورية استقلالها عام 1991. وقد كانت جمهورية أذربيجان تتمتع دوما بأهمية متزايدة في معادلات إيران السياسية والاقتصادية، وخاصة بعد استقلال هذه الجمهورية حيث توفرت أرضيات مناسبة أكثر لتوسيع العلاقات بين طهران وباكو. ولجمهورية إيران الإسلامية حدود مشتركة مع أذربيجان تتجاوز 700 كيلومتر، وقد هيأ وجود المشتركات التاريخية والجذور الثقافية المشتركة أرضية مناسبة لإقامة العلاقات التجارية بين البلدين، بحيث إن تجار البلدين لهما حضور فاعل في أسواق البلدين، ويعد كل من ميناء مدينة أستارا وجولفا وبيلا سافار وبلداشت المنافذ الحدودية الأربعة لإيران مع جمهورية أذربيجان، حيث تتم حركة تحويل البضائع بين البلدين عن طريقها. مستمعينا الكرام، كل الشكر والامتنان لكم على جميل متابعتكم لحلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج الإنتاج الإيراني ومحور التنمية، وحتى نجدد اللقاء بكم في الحلقة المقبلة في أمان الله.
تعلیم اللغة الفارسية،
آموزش زبان فارسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اعزتنا المستمعین، نرحب بكم في هذا الدرس الجديد.
شنوندگان عزیز، به برنامه ما خوش آمدید.
املنا ان تقضوا معنا دقائق مفیدة وممتعة. أعزائنا المتعلمين، حلقتنا هذا الأسبوع سنخصصها لمراجعة واستعراض الدروس التي تعلمناها حتى الآن من خلال إيراد تمارين عملية وتطبيقية مختلفة نرجو منكم أن تبذلوا جهدكم من أجل حلها عبر الأخذ بعين الاعتبار قواعد اللغة والتلفظ التي تعرفنا عليها في الدروس السابقة. التمرين الأول أخوتنا المستمعين عبارة عن نصين حواريين، نطلب منكم قراءتهما بصوت عال أولا ثم ترجمتهما إلى العربية. اصغوا الآن إلى القطعة الأولى.
من پسر دکتر جمشید هستم. بهروز برادر من است. ما فقط برادر نیستیم. ما برادر و دوست هستیم. آیا شما در یک کلاس نیستید؟ خیر، بهروز در کلاس من نیست. او در کلاس حمید است. آنها در یک مدرسه و یک کلاس هستند. پارسال من و حمید در یک کلاس بودیم. کلاس ما کوچک بود. ولی امسال کلاسمان بزرگ است.
والآن أحبتنا المستمعين الكرام، ننتقل بكم إلى القطعة الثانية التي هي عبارة عن نص إنشائي. اصغوا إليها جيدا قبل أن تعمدوا إلى قراءتها بصوت عال وترجمتها.
مادرم 3 تومان به من داد. پولم 5 تومان شد. 4 تومان دادم و 1 کتاب برای خواهرم خریدم. حمید و مادرش هم در بازار بودند. ما آنها را دیدیم و به ایشان سلام کردیم. مادرم و مادر حمید با هم دوست هستند. ما در بازار 3 ساعت ماندیم. ولی قبل از ظهر به منزل رسیدیم.
مستمعينا الأفاضل، التمرين الثاني عبارة عن مجموعة من الجمل تعمدنا أن نورد فيها بعض الأخطاء التي تتنافى مع القواعد التي تعلمناها سابقا. المطلوب منكم الانتباه إلى هذه الجمل جيدا وتحديد أخطائها ثم إعادة قراءتها مصححة. استمعوا معنا.
دیروز من درس دارم. تو امروز کلاس ندارد. نام پدرم سعید هستم. چرا تو دیروز با ما نرفتند؟ شما دیشب کجا هستید؟ کتابتان کجا هستند؟ شما چند قلم داری؟ عبدالله از من پرسیدم چرا تو با خواهرت نرفت؟ من تعجب کردیم و پرسیدیم آیا خواهرم به منزلت نرفتند؟ او گفتند خواهرت در منزلمان یک ساعت ماندی.
أعزائنا المستمعين،
شنواندگان گرامی،
تكملة تمارين المراجعة هذه نوردها لكم في الدرس القادم. شكرا على حسن المتابعة.
از اینکه با ما همراه بودید متشکرین.
و الى الملتقى.
به امید دیدار.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح جميل كجمال أرواحكم، صباحكم سعادة وابتسامة دائمة، صباح الأمل والتفاؤل، صباح الخير. أحبتي تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند العاشرة تماما وعلى مدى ربع ساعة، ومن ثم نقدم إليكم ظل الشيطان عند العاشرة والربع. إيران في عيون السياح، تستمعون إليها عند 10:36 وعند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. البرنامج الاجتماعي المباشر دنيا شباب، تستمعون إليه عند 11:12 وعلى مدى 48 دقيقة، وعند 12 تماما وعلى مدى 10 دقائق. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير. إعادة لبرنامج بحرين الصمود، تستمعون إليها عند 12:13 وعلى مدى 28 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني عند 12:41. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 1:02 مستقبلين بها أذان الظهر الذي يرفع أعلى مسامعكم عند 1:07. نهج الحياة يقدم إليكم عند 1:12، ومن ثم نقدم إليكم مع الصادقين عند 1:36. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الكرام، وحتى لقاء آخر، مع ألف سلامة.
وجدتك أنت يا ربي منايا وحلو أفكاري، ألذ مشاربي أخلو بهمهمتي وإسراري، ويسكرني عن الدنيا دعائي وقت أسحاري. أيا حنان يا منان يا رحمن يا باري، لقاؤك غايتي يا رب فيه كنز أنواري، إليك أبث ما تدريه من عشقي وإضماري. يا رب يا رب حياة آمالي، وغيرك حاجة مالي. إلهي منعمي زدني هياما كل أحوالي، لأسبح في بطون الحب مخفيا بإقبالي، فلا يبقى سوى معناك يا قدوس في بال إلهي مجري الأقدار في كون وإبدال مرادي أنت.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 10 ضحى. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل